بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس الخامس من مجالس هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة وأن تكون نافعة للجميع. نواصل الوقفات التدبرية مع سورة الكهف، ولا زلنا مع التدبر الجزئي لآيات سورة الكهف بتدبر هداياتها. الوقفة التاسعة عشر: كمال علم الله عز وجل وإحاطة سمعه وبصره. فعلم الله عز وجل العلم القديم الأزلي كامل لا يخرج عنه شيء، فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وإحاطة سمع الله عز وجل وبصره، والعبد إذا أيقن بكمال علم الله عز وجل سلم لشرعه تسليما تاما ولم يجد في نفسه حرجا من أي أمر شرعه الله سبحانه وتعالى. وإذا أيقن بإحاطة سمع الله وبصر الله استحى من الله حق الحياء، فإنه يعلم أن الله يسمع كلامه كله ويرى مكانه حيثما كان. قال الله عز وجل في الآية السادسة والعشرين: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الوقفة العشرون: الحكم كله لله. وحكم الله نوعان: حكم قدري، وهذا لا يستطيع أحد أن يشارك الله فيه أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما رواه الترمذي وصححه الألباني. فحكم الله القدري لا يستطيع أحد أن يشارك فيه ولا أن يعارضه. والثاني حكم شرعي، وهذا يجب على المؤمن أن يسلم له وأن لا يشرك في حكم الله أحدا. ولذلك من القواعد الشرعية اليقينية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالمخلوق إنما يطاع لأن الله شرع طاعته، ولا تجعل طاعة المخلوق في مقابل طاعة الله. فولي الأمر المسلم يجب أن يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. والأب يجب على الابن أن يطيعه ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية. ويلحق العلماء بهذا أن يأمر الأب ابنه بما يضره، فإن الشرع منع الضرر، فإن الشرع منع الضرر. وهكذا قال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. وهذه نكرة في سياق النفي فتعم. الوقفة 21 في فوائد قصة أهل الكهف. قال السعدي رحمه الله، يعني للفائدة، كثير من الإخوة يقول: هل نقول السعدي أو نقول السعدي؟ إذا نسبته إلى جده فقلت ابن سعدي فإنه بكسر السين، لأن هذا هو الشائع في نجد. وإذا نسبته فقلت السعدي فيجوز الوجهان، يجوز السعدي بفتح السين وهو أفصح وأوفق للغة، ويجوز السعدي. وقد ورد ضبط هذا عن الشيخ بالفتح والسين، وتلاميذه تكلموا في هذا، والوجهان جائزان والفتح أفصح. فإذا قلت ابن فإنك تقول ابن سعدي، وإذا نسبته إلى القبيلة فإنه يجوز لك أن تقول السعدي، ويجوز أن تقول السعدي، والفتح أحسن. هذه فائدة زائدة، لكنها يعني تجيب عن سؤال عند كثير من طلاب العلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله. ما أجمل هذا، أن من حرص على العافية عافاه الله. إنما يخذل من لم يكن صادقا في تطلب العافية، أما من صدق وطلب العافية فإن الله يعافيه. قال: ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. الوقفة 22: الذي يطاع ويتبع ويقتدى به من كان مطيعا لمولاه خارجا عن داعية هواه حريصا على المصالح العامة. قال تعالى في الآية 28: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال السعدي رحمه الله: ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت أحواله واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليه أي من العلم فحقيق بذلك أن يتبع وأن يجعل إماما. وما أحوجنا يا إخوة إلى تكرار هذا الكلام على الناس، فإن كثيرا من الناس اليوم أصبح لا يعرف كيف يتخذ إماما، فاتخذوا حقيقة رؤوسا جهالا، هم على ضلال في أنفسهم وضل من اتخذهم إماما. الوقفة 23 سوء حال أهل النار والتحذير من السير في طريقها في الدنيا وعظيم نعيم أهل الجنة والحث على سلوك طريقها. قال تعالى في الآية 29 إلى الآية 31 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الوقفة 24 للإنسان اختيار ومشيئة لا تخرج عن مشيئة الله الكونية القدرية. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فللإنسان مشيئة واختيار، والذي في الآية ليس للتخيير وإنما لبيان أن للإنسان مشيئة. فمن شاء فليؤمن ومن آمن فقد اهتدى، ومن شاء فليكفر ومن كفر فقد غوى، وهذا للتهديد وليس للاختيار. الوقفة 25 ليس إعطاء الله الدنيا دليلا على محبة الله ورضاه، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، وليس ابتلاء الله للعبد دليلا على غضبه عليه، فإن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والله سبحانه إذا أحب عبدا أصاب منه. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فليس إعطاء العبد زينة الدنيا دليلا على أنه على خير. وهذا أيضا ظاهر في قصة الرجلين، فإن الله أعطى الجاحد الكافر أكثر مما أعطى المؤمن الشاكر، ولله في هذا حكمة وفي هذا حكمة. الوقفة 26، شكر الله على النعم والتواضع عند حصولها سبب لاستمرارها، وكفر النعم والكبر عند حصولها سبب لسلبها. قال تعالى في الآيات 32 إلى الآية 44، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن الساعة قائمة، هكذا يقول، ولئن رددت إلى ربي كما تقولون أن هناك ساعة وهناك بعثة لأجدن خيرا منها منقلبا. فبلغ به الغرور منتهى. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن أي لكن أنا، لكن أنا أقول وأعتقد هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. الوقفة 27، الدنيا نعيم سريع الزوال قريب الارتحال، والفائز فيها من اغتنمها في طاعة الله. قال تعالى في الآية 45 إلى الآية 49، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الوقفة 28 العدل والسعادة والفلاح في أن يتعظ العبد بآيات الله وأن يحاسب نفسه في الدنيا على ما قدم لأخراه. قال تعالى في الآية 57 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الوقفة 29 الخير للمؤمن والمؤمنة أن يطلب العلم من العلماء وأن يصبر على ما قد يلقاه في طريق ذلك. العلماء قرروا أن العلم إنما يتلقى عن العلماء الثقات وأن الكتب إنما هي سبب لا يغني عن التلقي عن العلماء. فالخير للمؤمن والمؤمنة أن يحرص على مجالس أهل العلم الثقات المعروفين بالسنة وأن يصبر على ما قد يلقاه في ذلك. لا شك أن المعوقات كثيرة، الدنيا ملهية والأسرة تحتاج وتحتاج والكسل حاصل والمعين قليل والمنفرات كثيرة، ولولا ذلك لطلب العلم كل أحد، فإن العلم شريف عند كل عاقل. يكفي العلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وأن يغضب الجاهل إذا وصف بكونه جاهلا. فلو قلت لأي إنسان أنت جاهل لما رضي، حتى وهو يعلم أنه جاهل. ولذلك لا يطلب العلم إلا قليل. ذلك لا تعجب يا أخي إذا وجدت أن مجالس العلماء فيها عدد قليل وأن مجالس له فيها أعداد كثيرة كبيرة. والذين يصبرون على طلب العلم من القليل قليل. كثير ما يبدأ طلاب العلم المجلس وهم عدد ثم لا يزال يقل العدد حتى لا يبقى إلا أهل الصبر الذين رزقوا الصبر على الطريق. وما أجمل من أن تكون من هؤلاء القلة والعاقبة حميدة. قال الله عز وجل في الآية 60 إلى الآية 64: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. الوقفة 30 من أعظم ما يحتاجه طالب العلم الصبر. يقول العلماء طالب العلم يحتاج إلى همة وإلى صبر، ومن أعظم ما يحتاج طالب العلم الصبر. الصبر على الطريق والصبر عند تلقي العلم من الشيخ وترك العجلة وترك منازعة الشيخ، وهذا يحتاج مجاهدة شديدة. قال تعالى في الآية 65 إلى الآية 69: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا أدب في طلب العلم، مع أن موسى عليه السلام نبي يوحى إليه، والخضر على الراجح رجل صالح أوتي علما. موسى عليه السلام يخاطبه بهذا الخطاب اللين: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فأكون لك تابعا وتكون لي معلما؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وهذا الأصل، الأصل أن طالب العلم يطلب ما لا يعلم، ومن طلب ما لا يعلم يحتاج إلى الصبر، لأنه تثور في نفسه أسئلة وتثور في نفسه مشكلات، فيحتاج أن يصبر حتى يفرغ الشيخ. فإذا لم يشف الشيخ غليله ولم يبين له ما يدفع الأسئلة، يحتاج أن يسأل الشيخ بأدب وبلطف. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ثم قال سبحانه في الآية 78: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فأعظم ما يحتاج طالب العلم الصبر. الوقفة 31 قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كنز فوائد ودليل لكثير من القواعد. قال السعدي رحمه الله: وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله. فمنها: فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك. والجمع بين الأمور أكمل، أن يحرص الإنسان على أن يجمع بين الأمور، الأهم وما كان دونه، هذا هو الأصل، لأن القاعدة في الشريعة الجمع بين المصالح ما أمكن، فإن تزاحمت قدم الأهم. يقول الشيخ: ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤونة وطلب الراحة، كما فعل موسى عليه السلام. ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمه. يعني لو كنت ستسافر إلى المدينة لطلب العلم واقتضت المصلحة أن تخبر بأنك ذاهب إلى المدينة لطلب العلم، فإن هذا أفضل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد. قال موسى عليه السلام: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش، وأن هذا ليس من التشكي إذا كان صدقا، لقول موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال الشيخ: ومنها استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده. ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا معا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا إضافة إلى الجميع، وأنه أكل هو وهو جميعا. ومنها أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان على ما لا يعان عليه غيره، لقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل كان عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكره غيره. قلت في هذا أيضا أن الإنسان يشرف بالعلم، وأن مقام العلم مقام شريف يرفع به الإنسان ومنها التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه بل يدعي من يدعي منهم أنه يتعاون معه على العلم بل ربما ظن أنه يعلم معلمة وهذه آفة بعض طلاب العلم اليوم لا يستفيدون من الأشياخ لأنهم يظنون أنهم يعلمون الأشياخ فإذا جلس عند الشيخ لا يجلس جلسة المتعلم وإنما يتأهب تأهب المعلم فلا يكون همه أن يسمع من الشيخ ما ينفعه وإنما يكون همه ما الذي يخطئ فيه الشيخ في ظنه ليعلم الشيخ إما أمامه وإما من وراء ظهره وهذه آفة من آفات طلب العلم يقول الشيخ فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم قال ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها لقوله تعلمني مما علمت أي مما علمك الله ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير ليس كل علم علما وليس كل علم نافعا ليس كل ما يسمى علما عند الناس هو في حقيقته علم بل بعض ما يسمى علما هو جهل وظلم كما يسمون علم السحر مثلا وليس كل ما يسمى علما نافعا فبعض ما يسمى علما ويستحق أن يسمى علما ليس بنافع أو غيره أنفع منه ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يوصي طالب العلم بأن يكون همه أن يطلب العلم النافع أن يطلب العلم النافع يقول الشيخ ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير عن طرق الشر أو وسيلة إلى ذلك فإنه من العلم النافع وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا قال ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود ومن أعظم ما يتخلق به الإنسان ويؤتاه الإنسان التأني في الأمور إلا في أمور الآخرة أن يكون الإنسان ذا أناة تاركا العجلة هذا من أعظم ما يؤتاه الإنسان إلا في أمور الآخرة فإن التأني في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ فوائد كثيرة جدا أحيلكم إلى تفسير الشيخ، لكن من الفوائد العظيمة في القصة قواعد المصالح والمفاسد، قواعد المصالح والمفاسد، وأن المصالح يجمع بينها ما أمكن، فإذا تزاحمت قدم أعلاها، وأن المفاسد تجتنب كلها ما أمكن، وأنها إذا تزاحمت دفع الأعلى بارتكاب الأخف، وأنه إذا تساوت المصالح والمفاسد في نظر المجتهد فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأما بقية الفوائد التي ذكرها الشيخ فأحيلكم إلى تفسير الشيخ لأنها طويلة. الوقفة 32: ليست العبرة في صلاح الأعمال بما يستحسنه الإنسان ويظنه ظنا مجردا عن الدليل، وإنما العبرة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في الآيتين الثالثة والرابعة بعد المئة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن أعظم الضلال أن يكون الإنسان على ضلال وهو يظن نفسه على هدى، ومن أعظم الجهل أن يظن الإنسان نفسه على علم وهو على جهل. فهذا هو الجهل المركب. ولذلك يا إخوة، كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع يحسب أنه على خير وأنه على دين، أما العاصي فهو يعلم أنه على ضلال. الوقفة 33: من حسن التعليم تقريب المعاني بالمحسوسات. من حسن التعليم تقريب المعاني إلى الأذهان، ومن تقريب المعاني إلى الأذهان ضرب الأمثلة وتقريب المعنى بالأمور المحسوسة. ومما ذكره بعض أهل العلم أن من تقريب العلم وتقريب المعاني أن تذكر الأمثلة الغريبة الصادقة، لأن المثل الغريب يعلق بالذهن ولا يذهب. ولذلك من كلام بعض الفقهاء ما يتعجب منه من لا يعرف غور كلامهم، فإنهم مثلا يقولون: من حمل قربة فساء فصلى هل تصح صلاته؟ أو من حمل قربة فساء وطاف هل يصح طوافه؟ هذا مثل غريب بعيد، أن يجمع الفساء في قربة وتحمل القربة، هذا مثل غريب وعجيب، لكن لو سمعه الإنسان ما ينساه. والمقصود لو حمل الإنسان نجاسة بحائل وصلى، ليست النجاسة ملابسة أو طافة. ومن أمثلة هذا مثلا اليوم أن المرأة لو حملت طفلها وعليه الحفاض هل تصح صلاتها؟ يعني امرأة تصلي فصاح طفلها وعليه الحفاظ، والمعلوم أن الحفاظ تكون فيه النجاسة، فحملت طفلها وهي تصلي، هل تصح صلاتها؟ إذا حملته وطافت به هل يصح طوافها؟ مسائل عظيمة بنيت وقربت بمثال غريب يبقى عالقا في الأذهان. ولذلك من الفوائد التي استفدناها من مشايخنا: لا تنكر قول العالم حتى تعرف غوره، لا تنكر قول العالم حتى تعرف غوره. فقد يذكر العالم كلاما بعيدا وله غور قريب، قد يتكلم العالم بشيء غير موجود في البلد لأنه يرى من القرائن أنه سيقع وهنا قد لا يستطيع أن يذكره. أحيانا بعض المشايخ يتكلم بشيء تتلفت أنت، هذا ما هو موجود، غير موجود عندنا، لكن العالم من علمه وفطنته وفراسته يرى أن هذا قادم إلى البلد وأنه ربما إذا وقع لا يكون موجودا أو لا يستطيع أن يتكلم عند ذاك، وهذا من الفطنة والحكمة. ولذلك ما أجمل هذا: لا تنكر قول العالم، ونحن نتكلم عن العالم، حتى تعرف غوره. قال تعالى في الآية التاسعة بعد المئة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فقرب المعنى بشيء محسوس وهو البحر الذي يراه الإنسان ويعرفه الإنسان. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونعود ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس الخامس من مجالس هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة وأن تكون نافعة للجميع. نواصل الوقفات التدبرية مع سورة الكهف، ولا زلنا مع التدبر الجزئي لآيات سورة الكهف بتدبر هداياتها. الوقفة التاسعة عشر: كمال علم الله عز وجل وإحاطة سمعه وبصره. فعلم الله عز وجل العلم القديم الأزلي كامل لا يخرج عنه شيء، فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وإحاطة سمع الله عز وجل وبصره، والعبد إذا أيقن بكمال علم الله عز وجل سلم لشرعه تسليما تاما، ولم يجد في نفسه حرجا من أي أمر شرعه الله سبحانه وتعالى. وإذا أيقن بإحاطة سمع الله وبصر الله استحى من الله حق الحياء، فإنه يعلم أن الله يسمع كلامه كله ويرى مكانه حيثما كان. قال الله عز وجل في الآية 26: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الوقفة 20: الحكم كله لله. وحكم الله نوعان: حكم قدري، وهذا لا يستطيع أحد أن يشارك الله فيه أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما رواه الترمذي وصححه الألباني. فحكم الله القدري لا يستطيع أحد أن يشارك فيه ولا أن يعارضه. والثاني حكم شرعي، وهذا يجب على المؤمن أن يسلم له وأن لا يشرك في حكم الله أحدا. ولذلك من القواعد الشرعية اليقينية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالمخلوق إنما يطاع لأن الله شرع طاعته، ولا تجعل طاعة المخلوق في مقابل طاعة الله. فولي الأمر المسلم يجب أن يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. والأب يجب على الابن أن يطيعه ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية. ويلحق العلماء بهذا أن يأمر الأب ابنه بما يضره، فإن الشرع منع الضرر، فإن الشرع منع الضرر. وهكذا قال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. وهذه نكرة في سياق النفي فتعم. الوقفة 21: في فوائد قصة أهل الكهف. قال السعدي رحمه الله، يعني للفائدة، كثير من الإخوة يقول: هل نقول السعدي أو نقول السعدي؟ إذا نسبته إلى جده فقلت ابن سعدي فإنه بكسر السين، لأن هذا هو الشائع في نجد، وإذا نسبته فقلت السعدي فيجوز الوجهان، يجوز السعدي بفتح السين وهو أفصح وأوفق للغة، ويجوز السعدي. وقد ورد ضبط هذا عن الشيخ بالفتح والسين، وتلاميذه تكلموا في هذا، والوجهان جائزان والفتح أفصح. فإذا قلت ابن فإنك تقول ابن سعدي، وإذا نسبته إلى القبيلة فإنه يجوز لك أن تقول السعدي، ويجوز أن تقول السعدي، والفتح أحسن. هذه فائدة زائدة، لكنها يعني تجيب عن سؤال عند كثير من طلاب العلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله. ما أجمل هذا، أن من حرص على العافية عافاه الله. إنما يخذل من لم يكن صادقا في تطلب العافية، أما من صدق وطلب العافية فإن الله يعافيه. قال: ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. الوقفة 22: الذي يطاع ويتبع ويقتدى به من كان مطيعا لمولاه خارجا عن داعية هواه حريصا على المصالح العامة. قال تعالى في الآية 28: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال السعدي رحمه الله: ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت أحواله واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، أي من العلم، فحقيق بذلك أن يتبع وأن يجعل إماما. وما أحوجنا يا إخوة إلى تكرار هذا الكلام على الناس، فإن كثيرا من الناس اليوم أصبح لا يعرف كيف يتخذ إماما، فاتخذوا حقيقة رؤوسا جهالا، هم على ضلال في أنفسهم، وضل من اتخذهم إماما. الوقفة 23: سوء حال أهل النار والتحذير من السير في طريقها في الدنيا وعظيم نعيم أهل الجنة والحث على سلوك طريقها. قال تعالى في الآية 29 إلى الآية 31: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الوقفة 24 للإنسان اختيار ومشيئة لا تخرج عن مشيئة الله الكونية القدرية. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فللإنسان مشيئة واختيار، والذي في الآية ليس للتخيير وإنما لبيان أن للإنسان مشيئة. فمن شاء فليؤمن ومن آمن فقد اهتدى، ومن شاء فليكفر ومن كفر فقد غوى، وهذا للتهديد وليس للاختيار. الوقفة 25 ليس إعطاء الله الدنيا دليلا على محبة الله ورضاه، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، وليس ابتلاء الله للعبد دليلا على غضبه عليه، فإن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والله سبحانه إذا أحب عبدا أصاب منه. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فليس إعطاء العبد زينة الدنيا دليلا على أنه على خير، وهذا أيضا ظاهر في قصة الرجلين، فإن الله أعطى الجاحد الكافر أكثر مما أعطى المؤمن الشاكر، ولله في هذا حكمة وفي هذا حكمة. الوقفة 26 شكر الله على النعم والتواضع عند حصولها سبب لاستمرارها، وكفر النعم والكبر عند حصولها سبب لسلبها. قال تعالى في الآيات 32 إلى الآية 44 واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن الساعة قائمة، هكذا يقول. ولئن رددت إلى ربي كما تقولون أن هناك ساعة وهناك بعثا لأجدن خيرا منها منقلبا. فبلغ به الغرور منتهى. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكنا أي لكن أنا، لكن أنا أقول وأعتقد هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. الوقفة 27: الدنيا نعيم سريع الزوال قريب الارتحال، والفائز فيها من اغتنمها في طاعة الله. قال تعالى في الآية 45 إلى الآية 49: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الوقفة 28: العدل والسعادة والفلاح في أن يتعظ العبد بآيات الله وأن يحاسب نفسه في الدنيا على ما قدم لأخراه. قال تعالى في الآية 57 والثامنة 50: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الوقفة 29: الخير للمؤمن والمؤمنة أن يطلب العلم من العلماء وأن يصبر على ما قد يلقاه في طريق ذلك. العلماء قرروا أن العلم إنما يتلقى عن العلماء الثقات، وأن الكتب إنما هي سبب لا يغني عن التلقي عن العلماء. فالخير للمؤمن والمؤمنة أن يحرص على مجالس أهل العلم الثقات المعروفين بالسنة، وأن يصبر على ما قد يلقاه في ذلك، لا شك أن المعوقات كثيرة. الدنيا ملهية، والأسرة تحتاج وتحتاج، والكسل حاصل، والمعين قليل، والمنفرات كثيرة. ولولا ذلك لطلب العلم كل أحد، فإن العلم شريف عند كل عاقل. يكفي العلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وأن يغضب الجاهل إذا وصف بكونه جاهلا. فلو قلت لأي إنسان أنت جاهل لما رضي، حتى وهو يعلم أنه جاهل. ولذلك لا يطلب العلم إلا قليل. ذلك لا تعجب يا أخي إذا وجدت أن مجالس العلماء فيها عدد قليل، وأن مجالس له فيها أعداد كثيرة كبيرة. والذين يصبرون على طلب العلم من القليل قليل. كثير ما يبدأ طلاب العلم المجلس وهم عدد، ثم لا يزال يقل العدد حتى لا يبقى إلا أهل الصبر الذين رزقوا الصبر على الطريق. وما أجمل من أن تكون من هؤلاء القلة، والعاقبة حميدة. قال الله عز وجل في الآية 60 إلى الآية 64: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. الوقفة 30 من أعظم ما يحتاجه طالب العلم الصبر. يقول العلماء طالب العلم يحتاج إلى همة وإلى صبر. ومن أعظم ما يحتاجه طالب العلم الصبر، الصبر على الطريق، والصبر عند تلقي العلم من الشيخ، وترك العجلة، وترك منازعة الشيخ، وهذا يحتاج مجاهدة شديدة. قال تعالى في الآية 65 إلى الآية 69: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا أدب في طلب العلم، مع أن موسى عليه السلام نبي يوحى إليه، والخضر على الراجح رجل صالح أوتي علما. موسى عليه السلام يخاطبه بهذا الخطاب اللين: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فأكون لك تابعا وتكون لي معلما؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وهذا الأصل، الأصل أن طالب العلم يطلب ما لا يعلم، ومن طلب ما لا يعلم يحتاج إلى الصبر، لأنه تثور في نفسه أسئلة وتثور في نفسه مشكلات، فيحتاج أن يصبر حتى يفرغ الشيخ. فإذا لم يشف الشيخ غليله ولم يبين له ما يدفع الأسئلة، يحتاج أن يسأل الشيخ بأدب وبلطف. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ثم قال سبحانه في الآية 78: قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فأعظم ما يحتاج طالب العلم الصبر. الوقفة 31: قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كنز فوائد ودليل لكثير من القواعد. قال السعدي رحمه الله: وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله. فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك. والجمع بين الأمور أكمل، أن يحرص الإنسان على أن يجمع بين الأمور الأهم وما كان دونه، هذا هو الأصل، لأن القاعدة في الشريعة الجمع بين المصالح ما أمكن، فإن تزاحمت قدم الأهم. يقول الشيخ: ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤونة وطلب الراحة، كما فعل موسى عليه السلام. ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمه. يعني لو كنت ستسافر إلى المدينة لطلب العلم واقتضت المصلحة أن تخبر بأنك ذاهب إلى المدينة لطلب العلم، فإن هذا أفضل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد. قال موسى عليه السلام: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش، وأن هذا ليس من التشكي إذا كان صدقا، لقول موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال الشيخ: ومنها استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده. ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا معا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا إضافة إلى الجميع، وأنه أكل هو وهو جميعا. ومنها أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان على ما لا يعان عليه غيره، لقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا، بل كان عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكره غيره. قلت في هذا أيضا أن الإنسان يشرف بالعلم، وأن مقام العلم مقام شريف يرفع به الإنسان. ومنها التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه، بل يدعي من يدعي منهم أنه يتعاون معه على العلم، بل ربما ظن أنه يعلم معلمة. وهذه آفة بعض طلاب العلم اليوم، لا يستفيدون من الأشياخ لأنهم يظنون أنهم يعلمون الأشياخ، فإذا جلس عند الشيخ لا يجلس جلسة المتعلم، وإنما يتأهب تأهب المعلم، فلا يكون همه أن يسمع من الشيخ ما ينفعه، وإنما يكون همه ما الذي يخطئ فيه الشيخ في ظنه ليعلم الشيخ، إما أمامه وإما من وراء ظهره. وهذه آفة من آفات طلب العلم. يقول الشيخ: فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. قال: ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى. والإقرار بذلك وشكر الله عليها لقوله تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، ليس كل علم علما وليس كل علم نافعا. ليس كل ما يسمى علما عند الناس هو في حقيقته علم، بل بعض ما يسمى علما هو جهل وظلم، كما يسمون علم السحر مثلا. وليس كل ما يسمى علما نافعا، فبعض ما يسمى علما ويستحق أن يسمى علما ليس بنافع أو غيره أنفع منه. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يوصي طالب العلم بأن يكون همه أن يطلب العلم النافع، أن يطلب العلم النافع. يقول الشيخ ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير عن طرق الشر أو وسيلة إلى ذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا. قال ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. ومن أعظم ما يتخلق به الإنسان ويؤتاه الإنسان التأني في الأمور إلا في أمور الآخرة، أن يكون الإنسان ذا أناة تاركا العجلة، هذا من أعظم ما يؤتاه الإنسان إلا في أمور الآخرة. فإن التأني في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ فوائد كثيرة جدا أحيلكم إلى تفسير الشيخ، لكن من الفوائد العظيمة في القصة قواعد المصالح والمفاسد، قواعد المصالح والمفاسد، وأن المصالح يجمع بينها ما أمكن، فإذا تزاحمت قدم أعلاها، وأن المفاسد تجتنب كلها ما أمكن، وأنها إذا تزاحمت دفع الأعلى بارتكاب الأخف، وأنه إذا تساوت المصالح والمفاسد في نظر المجتهد فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأما بقية الفوائد التي ذكرها الشيخ فأحيلكم إلى تفسير الشيخ لأنها طويلة. الوقفة 32، ليست العبرة في صلاح الأعمال بما يستحسنه الإنسان ويظنه ظنا مجردا عن الدليل، وإنما العبرة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في الآيتين الثالثة والرابعة بعد المئة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فمن أعظم الضلال أن يكون الإنسان على ضلال وهو يظن نفسه على هدى، ومن أعظم الجهل أن يظن الإنسان نفسه على علم وهو على جهل. فهذا هو الجهل المركب. ولذلك يا إخوة، كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع يحسب أنه على خير وأنه على دين، أما العاصي فهو يعلم أنه على ضلال. الوقفة 33 من حسن التعليم تقريب المعاني بالمحسوسات. من حسن التعليم تقريب المعاني إلى الأذهان، ومن تقريب المعاني إلى الأذهان ضرب الأمثلة وتقريب المعنى بالأمور المحسوسة. ومما ذكره بعض أهل العلم أن من تقريب العلم وتقريب المعاني أن تذكر الأمثلة الغريبة الصادقة، لأن المثل الغريب يعلق بالذهن ولا يذهب. ولذلك من كلام بعض الفقهاء ما يتعجب منه من لا يعرف غور كلامهم، فإنهم مثلا يقولون من حمل قربة فساء فصلى هل تصح صلاته؟ أو من حمل قربة فساء وطاف هل يصح طوافه؟ هذا مثل غريب بعيد، أن يجمع الفساء في قربة وتحمل القربة، هذا مثل غريب وعجيب، لكن لو سمعه الإنسان ما ينساه. والمقصود لو حمل الإنسان نجاسة بحائل وصلى، ليست النجاسة ملابسة، أو طاف. ومن أمثلة هذا مثلا اليوم أن المرأة لو حملت طفلها وعليه الحفاض هل تصح صلاتها؟ يعني امرأة تصلي فصاح طفلها وعليه الحفاض، والمعلوم أن الحفاض تكون فيه النجاسة، فحمل الطفل وهي هل تصح صلاتها؟ إذا حملته وطافت به هل يصح طوافها؟ مسائل عظيمة بنيت وقربت بمثال غريب يبقى عالقا في الأذهان. ولذلك من الفوائد التي استفدناها من مشايخنا لا تنكر قول العالم حتى تعرف غوره، لا تنكر قول العالم حتى تعرف غوره، فقد يذكر العالم كلاما بعيدا وله غور قريب، قد يتكلم العالم بشيء غير موجود في البلد لأنه يرى من القرائن أنه سيقع وهنا قد لا يستطيع أن يذكره. أحيانا بعض المشايخ يتكلم بشيء تتلفت أنت، هذا ما هو موجود، غير موجود عندنا، لكن العالم من علمه وفطنته وفراسته يرى أن هذا قادم إلى البلد، وأنه ربما إذا وقع لا يكون موجودا أو لا يستطيع أن يتكلم عند ذاك، وهذا من الفطنة والحكمة. ولذلك ما أجمل هذا، لا تنكر قول العالم، ونحن نتكلم عن العالم حتى تعرف غوره. قال تعالى في الآية التاسعة بعد المئة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فقرب المعنى بشيء محسوس وهو البحر الذي يراه الإنسان ويعرفه الإنسان. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونعود ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم.